تحريم الغلول، والغلول هو الخيانة مطلقا، الغلول هو الخيانة مطلقا في اللغة، وفي لسان الشرع الغلول هو الخيانة في الغنيمة قبل توزيعها أو بغير إذن الإمام أو بغير إذن أمير الجيش، أن يغل أن يسرق ويخون ويأخذ من الغنيمة شيئا قبل أن يقسمها الإمام على المجاهدين. فمعنى الغلول في اللغة هو الخيانة مطلقا، ومعنى الغلول في لسان الشرع هو الأخذ من الغنيمة قبل توزيعها. الإمام النووي يقول باب غلظ تحريم الغلول، ولم يقل باب تحريم الغلول، وهذا يدل على أن الغلول من الكبائر العظام، من الكبائر العظام. ورد في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ووردت عدة أحاديث في إثبات تحريم الغلول، منها ما أخرجه البخاري ومسلم. قال مسلم: حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم وهو المعروف بابن عليا. إسماعيل ابن إبراهيم هو ابن مقسم الأسدي الضبي، وعليا أمه، وكان يكره أن ينسب إليها، ولكن الفقهاء ولكن المحدثين إنما كانوا ينسبون إسماعيل هذا إلى أمه من باب التمييز لا من باب التعيير والتنابز بالألقاب، فإن ذلك حرام، بل هو من الكبائر، التنابز بالألقاب من الكبائر. وقد تورع غير واحد أن ينسبه لأمه، كالإمام الشافعي مثلا كان يقول: حدثنا إسماعيل الذي يقال عنه ابن عليا، يعني مش أنا اللي بقول، لا الناس اللي بتقول، كان يهرب من هذا. وما قيمة أن نصر على تلقيب الرجل بلقب يكرهه، ولا سيما إسماعيل الذي قال: لا أجيز على الصراط من قال عني ابن عليا. فالتهديد شديد والوعيد أكيد، ولازلنا نسمع ونقرأ للمحدثين أنه إسماعيل ابن عليا. إنما هذا يا إخواني لأن طبقة إسماعيل ابن عليا فيها أكثر من إسماعيل، فيها أكثر من إسماعيل، وفيهم الضعفاء وفيهم الثقات، فإنما احتملنا أن نلقبه بأمه تمييزا له عن سائر من تسمى باسمه في طبقته، صيانة للدين وأمانة للرواية، فقدمنا مصلحة الشرع على مصلحة الشخص، قدمنا مصلحة الشرع بتمييزه بلقب يكرهه، لأنه ربما لا يتميز في هذه الطبقة إلا بهذا الاسم. قال: عن أبي حيان، وهو يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي، عن أبي زرعة وهو ابن عمرو بن جرير البجلي جده صحابي، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يقول يا رسول الله: أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح. فبعد أن خصص النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خصص عمم. أي نفس بقى؟ أي نفس؟ أي شيء فيه الروح، أي شيء له صوت، حتى لا يسرق السارق أو يغل الغال شيئا ليس منصوصا في الحديث ويقول لا. النبي نص على البقرة، على الفرس، على الشاة، وأنا سرقت شيء آخر، فلا أدخل تحت هذا التهديد والوعيد. فقطع النبي عليه الطريق وقال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة معه نفس. أي نفس؟ الدواب والحشرات والهوام والبغال والحمير وغير ذلك، كل هذه أنفس، وممكن النفس تحمل على بني آدم لأنه المعني بالنفس بالدرجة الأولى. فقال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لا صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق. رقاع تخفق، حتى حتة جلدة، حتة جلدة، نعم، ولو كان أراك، ولو كان سواك، يعني ممنوع حد يمد يده أبدا. وده يا إخواني من فقه الجهاد، ده من فقه الجهاد في سبيل الله. قبل ما الناس تجاهد لابد أن تعلم ما يجوز له وما لا يجوز، ما يحل له وما يحرم. لماذا؟ لأن هذا من أوجب الواجبات في الجهاد. والإمام مالك في رحمة الله عليه يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح من حديث أنس بن مالك: طلب العلم فريضة على كل مسلم. يقول: أما الحديث فلا يثبت. هذا مذهب مالك، وإن كان الحديث ثبت من غير طريق، وأما كونه واجبا فليس واجبا على المسلم أن يتعلم العلم إلا إذا احتاج إليه. ثم أضرب بذلك أمثلة، فيقول: فطلب علم الصلاة ما يجوز وما لا يجوز، ما يجعلها صحيحة وما ينقض صحتها، لا يجب على الصبي حتى يبلغ. لماذا؟ لأنه صار مكلفا. وعلم الزكاة والحج لا يجب على الفقير، لا يجب على الفقير، إنما يجب على الغني الذي وجب في حق إخراج الزكاة حتى يعلم ما يخرج، وكذلك يعلم كيف يحج، وهكذا. فكذلك علم أو العلم اللازم للجهاد واجب على المجاهد، وإلا ربما وقع في كبائر الذنوب وهو لا يدري. كان مولا للنبي عليه الصلاة والسلام يجاهد معه، فغل شمله، سرق عباية، فلما قتل في المعركة قال الصحابة: إنا لنراه من أهل الجنة. قال: وإني لأرى النار تشتعل عليه الآن. شوف هما شايفين إيه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى شيئا آخر، رأى في نار جهنم. قال: ولما رسول الله؟ قال: في شملة غلها، عباية أو جلبية أخذها من الغنيمة قبل توزيعها. لو كان هذا عالما بما يحل له وما يحرم، أو كان متيقظا لرقابة الله عز وجل له، ما دخل النار، ولا سيما قد عرض نفسه لبريق السيوف في ضوء القمر وفي حرارة الشمس، ثم هو في النهاية يختم له بالنار. فنسأل الله السلامة والعافية. قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت. على رقبته إيه؟ صامت. الصامت هو المال، الذهب والفضة. الصامت هو الذهب والفضة. قال: فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الشيء أو الأشياء ذوات الأرواح والأنفس، وذكر في مقابلها الصامت، الذهب وإيه؟ الذهب والفضة. أنا أستشعر في هذا الموقف حسرة وندامة، ربما حيث لا ينفع الندم، لأنه قد فات وقت العمل، وقد فات وقت العبادة، أن يتعبد الإنسان ربه بالطاعة وبترك المعصية، هذا في حياة المرء، ولكن بعد مماته لا مجال لمثل هذا. وأتصور أن المسلم العاصي يلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليغيثه في هذا الموطن العصيب الذي تدنو الشمس منه إلى الرؤوس، أو فيه من الرؤوس فتكون منها على قدر ميل، فيكون كل إنسان على قدر عمله يغرق في عرقه، ويتمنى كل إنسان لو يستظل بظل عرش الرحمن، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان لأول وهلة، يقول يا رسول الله أغثني، فيقول لا أملك لك من الله شيئا. يتصور لو أنك تذهب إلى رجل في ضيق أنت في حياتك ليقرضك بعض المال، وهذا أهون بكثير. فإذا قال لك لا مال عندي، أو لا أملك مالا، أو لا أستطيع قضاء حاجتك، لدخلك من الهم والحزن والغم ما الله به عليم. هذا في الدنيا، مع أنه بإمكانك أن تذهب إلى غيره ثم ثالث ثم رابع ثم ألف، ولكنك لا تستطيع في هذا الموقف العصيب أن تذهب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لك. فإذا به يقول لك لا أملك لك شيئا. تصور هذا، تصور هذا، حتى تعلم خطورة الأمر في من سرقوا أموال أمتهم وشعوبهم وأفقروا بلادهم وأفقروا أمتهم وأذلوهم وأركعوهم في الأرض السابعة، طلبا لشهوتهم واتباعا لهواهم، ربما يكون ذلك بأمر أسيادهم في الغرب، لأن الحقيقة أن هؤلاء ليسوا حكاما للمسلمين، بل هم وكلاء عن أئمة الكفر في ديار الغرب، هم وكلاء لإذلال أمتهم وتركيعهم ونهب ثرواتهم وخراب بلادهم بأخذ خيراتها، هذه مهمتهم، وإلا فكلما سقط واحد منهم اجتمعت عليه الحقائق، ولا أقول التهم، اجتمعت عليه الحقائق من هنا وهناك، حتى غرق في بحر لجي من التهم في العرض والمال والذمة والدين وغير ذلك. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. الباب السابع، باب تحريم هدايا العمال. أنا أتجاوز عن بعض الأسانيد. باب تحريم هدايا العمال. الهدايا جمع هدية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحبوا، تهادوا تحبوا، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها كما في الحديث، ويثيب يعني يكافئ، يعني يقبل الهدية ويكافئ من أهداه بهدية مثلها أو أحسن منها. فما باله هنا يقول باب تحريم هدايا العمال. العمال جمع عامل، وهو من استعمل في أمر عام للأمة، وهو من استعمل في أمر عام للأمة، كالهدايا للأمراء والسلاطين والحكام، وهدايا الموظفين العموميين أو الخصوصيين، كل هذه تسمى هدايا العمال. هدايا إيه؟ العمال. إذن هو أي هذا العامل أخذ الهدية بمناسبة مين؟ العمل، بمناسبة مين؟ فإذن ليست الهدية نابعة من المحبة، أنا ما فيش بيني وبينك أي مصلحة، ولا أنت رجل صاحب دنيا ولا تملك لي نفعا ولا ضرا، ولكن جيرتي معك حملتني أن أهاديك وأن تهاديني حتى تكون الجيرة بيننا على أحسن وجه، أو أنك أزديت إلي معروفا فأنا رددت هذا المعروف، بنص الحديث كان يقبل الهدية ويثيب عليها، أو أن المحبة في الله وهي أعظم الأواصر هي التي دفعتني أن أهاديك، أو بيننا من الود والصداقة والزمالة في العمل ما يجعلنا نتهادى. كل هذا يا إخواني داخل في باب استحباب الهدية. استحباب مين؟ الهدية، لأنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة. فما بال هذا النوع حرام؟ يعني نوع واحد من الهدايا حرام، هو هدايا مين؟ العمال، هدايا العمال، لأنها في حقيقة الأمر رشوة مقنعة. رشوة مقنعة يعني ايه مقنعة؟ يعني سميت بغير اسمها الحقيقي، سميت بغير اسمها الحقيقي، هي في الأصل رشوة، ولكن أرادوا أن يحسنوا الوجه القبيح فسموها هدية، ولكنها رشوة. وأنتم تعلمون أن الرشوة حرام وأنها من الكبائر، ليس فقط بين الراشي والمرتشي، بل الساعي بينهما بإتمام هذا الأمر. لعن الله الراشي والمرتشي ومين؟ والرائش. والرائش أي الوسيط بين الراشي والمرتشي، عشان ما يجيش واحد يقول لا أنا ما خدتش حاجة، أنا ما خدتش حاجة، عايزين تلعنوا يلعنوا ده زيد وعمر، لكن أنا بره اللعبة دي. هنقول لا، لولا وساطتك ما تمت الرشوة، فأنت عضو فاعل في هذه الجريمة. هدايا العمال يا إخواني، هدايا العمال إنما هي هدية تؤخذ، هي هدية تؤخذ في مقابل عمل. في مقابل إيه؟ عمل. لما يجي لك مثلا الرجل بتاع ايه مثلا، بتاع الكهرباء، بتاع الغاز، بتاع المية، بتاع اي حاجة، يقضي لك مصلحة في بيتك، في شقتك، هو لا يرغب في اخذ رشوة، مش عايز، وهو انما اتى مخلصا لوجه الله، وقد فرغ من العمل بالفعل، ثم انطلق خارج البيت وأنت نزلت وراءه لتعطيه نوالا شيئا، وهو أبى عليك ولم يكن ينتظر شيئا منك. هنا لا بأس بهذه الهدية، هنا لا بأس بها. لماذا؟ لأنها أديت بعد انتهاء العمل، بعد انتهاء مين؟ العمل، ولم يكن لمنعها أولا تأثير على جودة عمله، يعني هو أدى العمل على أحسن ما يكون، ولم تستشرف نفسه لشيء من هذا. طب أنا شعرفني بدليل أنه بمجرد ما أن انتهى من العمل انطلق، لا يلوى على شيء ولم يطلب شيئا، ولكني أنا تبرعت بالإسراع خلفه وإعطائه شيئا، فحينئذ يجوز له أن يأخذ، والأولى تركه. لكن لو أخذ لا يأثم، وليس هذا من هدايا العمال. الصورة التي أؤكد عليها عكس هذه الصور كلها إيه هي؟ واحد يجي مثلا عشان يصلح غسالة، يصلح تلاجة، وانت طلبته بالتليفون من الشركة، يجي ويقعد يلف حوالين التلاجة وحوالين الغسالة ويتكلم بكلام هو ليس كلام المتخصصين، يبقى الغسالة مثلا فيها شيء بسيط جدا، ولا فيها ده الموتور عايز يتغير، الموتور ايه عايز يتغير، فيلف ويدور وانت حاطط في جيبه ال50 جنيه، يقول لك ايه انا اكتشفت ان ايه بلية واقعة، يعني مش موتور ولا حاجة، اهو خدت بالك صامولة فكة هيركبها بس هيجمد عليها. لماذا؟ لأنه أخذ الرشوة، لأنه أخذ الرشوة. الصورة اللي عندنا يا إخواني صورة رجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع زكاة المال أو زكاة الأنعام، البقر، الغنم، الإبل، هذه الأنعام الثلاثة دول اسمهم بهيمة الأنعام. النبي عليه السلام إنما كان يحذر عماله دائما أن يأخذوا كرائم الأموال، كرائم الأموال يعني المال النفيس جدا عند صاحبه لا شك أنه متعلق به، لا شك أنه متعلق به. لما يكون واحد عنده إبل، عنده إبل جيدة جدا، إبل عربية أصيلة، إبل في شبابها فتية يحمل عليها، وإبل مريضة، وإبل وسط بين هذا وذاك، الشرع بيأمرني كعامل لجامع أموال زكاة أخذ منين؟ أخذ من الوسط. أخذ منين؟ من الوسط، لا أخذ الكريمة ولا أخذ مين؟ المعيبة. ولذلك النبي حذر معاذ بن جبل قال له إيه؟ وإياك وكرائم أموالهم، أوعى تسول لك نفسك تأخذ أثمن وأحسن ما عندهم. ونصوص أخرى بيّنت أنه لا يجوز دفع المعيبة. إذن يبقى الوسط من الأموال. ونخلص يقول له لا، أنت خذ من المعيبة أو من الأوسط ولك هذه وهذه وهذه، هدية لك أنت. يعطي له واحدة نجيبة لنفسه لأجل أن يتنازل أن يأخذ الكل من النجباء ويأخذ مين؟ من أوسط المال. أتى ابن لتبية بالمال إلى المدينة ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا إيه؟ أهدي إلي. فناقشه النبي صلى الله عليه وسلم بحجة شرعية وعقلية في آن واحد للرد على من يقول إن السلفيون أو إن السلفيين يحرمون استعمال العقل. كذبوا رب الكعبة، ليه احنا مجانين يعني ولا ايه؟ وهل أتى هذا الشرع إلا للعقلاء؟ وأين قول الله عز وجل أفلا تتدبرون، أفلا تتفكرون، أفلا تفكرون، أفلا تعقلون؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.